أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى أن المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف مطالب وقد تبنى النظرية المتقدمة، أقول مطالب ببيان دليله عليها إثباتا، وهو محكوم كما أسلفنا في بحثه للإشكالات الثبوتية الأربعة المتقدمة. وعمدتها الإشكال الثاني من الإشكالات الأربعة، والذي تعرضنا له في البحث الثبوتي قبل الدخول إلى بيان نظرية المحقق الأصفهاني قبل التعطيل، وأجبنا على هذه الإشكالات في محله. وخلاصة هذا الإشكال للتذكير أن إرادة قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ معا يلزم منه التهافت في اللحاظ، باعتبار أن النظر إلى الجزء بما هو جزء مع النظر إلى الكل بما هو كل لا يجتمعان. وتقدم حديث مفصل حول هذا الموضوع في البحث الثبوتي. فهو عندما تبنى إثباتا بزعم أن هذا هو المستفاد من مجموع الروايات، أن المجعول واحد وهو قاعدة الفراغ بالخصوص، أي أن الأدلة ناظرة إلى خصوص الكل، ونكتة الفراغ عن الكل، وإن عبر في بعض التعبيرات المتقدمة بالتجاوز عن محل الكل، لكن بيّن أن المراد من التجاوز هنا التجاوز عن العمل بكله. فاحتاج حينئذ إلى تخريج دخول الأجزاء في حيز البحث، أي التجاوز عن الجزء، إذ مورد جملة من الروايات هو ذلك، كما تقدم استعراضها عند استعراضنا لجميع الأدلة النقلية في هذا المجال، وكلها روائية. فالتزم حينئذ بأن موارد هذه الروايات لا تزيد على جعل مصاديق لقاعدة الفراغ لم تكن مصاديق لها بلحاظ العنوان العام، بل هي مصاديق تنزيلية، ولذا التزم بالحكومة وصرح بهذا بأعلى صوته خصوصا في أجود التقيرات. قلت وانتهينا إلى هذه النقطة بأن المحقق النائيني مطالب حينئذ بإبراز المستند الإثباتي لما ذهب إليه. لا يكفي أن يدعي أن مجموع الروايات تدل على ذلك ويمشي وهو متنبه إلى هذه الحيثية. لذلك عندما أشكل الإشكال الثبوتي استند إلى فقرة من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: إنما الشك في شيء لم تجزه. فقال المراد من الشيء إما الكل إما الجزء، لا يمكن إغارة الاثنين معا. وعندما ذهب إلى ما ذهب إليه هنا إثباتا أفاد ما نصه بعد ما ذكر النظرية وشرحها، والذي يدل على هذا التنزيل. التنزيل خلاف الأصل باعتبار أن كل مفهوم أو مبدأ ينطبق على مصادقه الحقيقية انطباقا، وهذا لا يحتاج إلى حيثية إضافية على أصل جعل القاعدة. أما انطباقه على مصادق أخرى ليست مصادق حقيقية له فهو محتاج إلى دليل يدل عليه. التنزيل جعل جيد، فهو مطالب بملء هالثغرة باعتبار لا يمكنه إهمال الموارد العديدة التي هي موارد قاعدة التجاوز، الروايات العديدة إسا كلها واردة في فقه الصلاة عمليا. جيد طبعا، وبعضها في فقه الوضوء على كلام. والذي يدل على هذا التنزيل رواية زرارة وإسماعيل بن جابر. جيد، فيكون المراد من الشيء، الشيء مش برواية زرارة رواية إسماعيل بن جابر، الشيء إنما الشك في شيء لم تجزه في صحيحة عبد الله بن أبي عفور في قوله عليه السلام: إنما الشك في شيء لم تجزه، يكون مطلق الشيء مركبا كان أو غير مركب. جيد، يعني جزء أو كل ماشي، ولا يشمل جزء المركب بما هو جزء في عرض شموله للكل حتى لا يتأتى إشكال اجتماع اللحاظين والتدافع، بل إنما يشمله بعناية التعبد بعد التنزيل الجزء منزلة الكل في كونه شيئا بلحاظ المرتبة السابقة على التركيب. هذا اللي قلته بالأمس، وكان شيء غريب إنه هالروايات اللي نزلت الشك في الجزء منزلة العدم وقالت له بلا ركعت بلا سجد، خصوصا اللي سميتها أنا عند استعراض الأدلة العام المنصرم الروايات التطبيقية. ها؟ كلها يقول هذه ناظرة للأجزاء، لا بما هي أجزاء، ناظرة لها بما هي أشياء لها وجود، يعني مع تجريدها عن حيثية كونها أجزاء. هذا مقصود قبل التركيب. فلم يستعمل الشيء في الجزء والكل في مرتبة واحدة حتى يقال إنه لا يصح إطلاق الشيء على الجزء في مرتبة إطلاقه على الكل، هو الإشكال الثاني المتقدم. فيرتفع الإشكال الثاني اجتماع اللحاظين الذي هو العمدة في الإشكالات الأربعة، هو الأساس. إذن حل تنحل البقية. جيد، طيب شو قال بالعبارة: والذي يدل على هذا التنزيل رواية زرارة وإسماعيل بن جابر. طب نحن يا إخوان عندنا صحيحة ابن أبي يعفور اللي منها تولد الإشكال حسب سوق البحث عنده، وعندنا في المقابل صحيحة زرار وصحيحة إسماعيل بن جابر أو المعتبرة نفسه. حتى صحيح عبد الله بن أبي عفور عبر عنها المحقق الإصفهاني بالموثقة معناها صحيحة جزما بحسب السند. على كل حال مو مهم هذا، تعرضنا له قد سابقا. جيد، شو كانت صحيحة؟ خلينا نذكر الروايات، نحن بعاد عنها صرنا. عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة عبد الله بن أبي عفور، قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. الوسائل، الجزء الأول صفحة 469، يعني الباب الثاني والأربعون من الوضوء، الحديث الثاني، قادمة المدارك، مو مهم. طيب خلينا بس نتذكر شوية شو. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، في غيره غير شو؟ غير ذلك الشيء، والله غير الوضوء، نحن تعرضنا له ذاك الوقت وقلنا في احتمالات بدوى، يوجد احتمالات، وقد دخلت في غيره يعني في غير ذلك الشيء من الوضوء، يعني شكيت في غسل الوجه وقد دخلت في غسل اليد اليمنى مثلا، أو شكيت في الغسل وقد دخلت في المسح، ها؟ هذا إذا غيره غير الشيء، وإذا غيره غير الوضوء يعني دخلت في عمل آخر غير الوضوء، كدخولك في الصلاة مثلا إذا كان الوضوء قبيل الصلاة مثلا. طيب إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، هذا شو بيعني؟ هذا يعني قاعدة التجاوز. السماع علينا يا أخوان إنه صار مشهور على الألسنة وبالكتابات والتحقيقات إنه قاعدة التجاوز موردها فقط الشك في وجود الشيء بعد التجاوز المحل، الشك في الوجود مش في صحة الجزء الذي جاء به، ومورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الموجود. هذه كلمات فقهائية، ها؟ نحن عم نحكم رواية، ها؟ بدنا نشوف ماذا نفهم منها، وأنا قلت هالكلام أثناء الحديث عن فقه هذه الرواية. إذا كان المقصود من الشيء من وقد دخلت في غيري غير ذلك الشيء، فالرواية بصير موردها مورد قاعدة التجاوز، وهذا التعبير العام أعم من شكك، من شكك في الصحة وشكك في أصل الوجود. يعني شكيت في غسل الوجه وقد دخلت في غسل اليد اليمنى، سواء شكيت بصحة الغسل لشكك في النكس مثلا، أو شكيت في أصل أنك غسلت الوجه. نعم غاية الأمر قلنا بأن حينئذ قرينة خفيفة، ها؟ جاوزته يعني جاوزت محله، وهذه قلنا لا مانع من ارتكابها باعتبار أن العدول عنها ارتكاب لما هو أعرف في الرواية وفي غير الرواية على تفصيل تقدم هناك. لكن حينئذ هذا المحمل للرواية غير بعيد، لكن حينئذ يكون مخالف لغير واحدة من الروايات المفتى بها والمدعى عليها التسالم أن قاعدة التجاوز لا تجري في باب الوضوء، وبعضهم تعدى لأخوي الوضوء الطهارة يعني التيمم والغسل، لكن النصوص مش واردة إلا بالوضوء. وبعض المحققين كسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مال إلى أن هذا قرين على أن المراد الاحتمال الآخر، مع أنه بالدقة نحن ما نستطيع نجعل قرينة خارجية في الرواية لمجرد تسالم. خير إن شاء الله إذا استظهرنا هذا الاحتمال وكانت هناك روايات في المقابل، بس تعرض بنا الروايتين إلا إذا كانت تلك نص في موردي أو هذه ظاهر، ما أحمل الظاهر على النص. عموما نذهب إلى العلاج، مش من عين أحد الاحتمالين بأمر خارجي. جيد، الاحتمال الثاني في هالرواية شو كان؟ الاحتمال الثاني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء بيصير ما وردها شو؟ قعدت الفراغ، أي تجاوزت الوضوء بدخولك في عمل آخر ليس في غيره، مو إلا صلاة، في حال غيره، وهذا أيضا تحدثنا عنه في ذلك الوقت. يعني انتهيت منه أنت ودخلت بشأن آخر من شؤونك. فيؤشر النكتة الارتكازية يعني تأشيرا أنه هو حين العمل أذكر أكثر التفاتا. فليس شكك بشيء، جيد، هذا تذكرنا رواية عبد الله بن أبي عفور. هذه الرواية هي مستند المحقق النائيني أو شاهد المحقق النائيني في الإشكال الثاني. يقول لا يمكن أن يكون المراد من الشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. لا يمكن أن يكون المراد من الشيء الجزء بما هو جزء والكل بما هو كل. فذهب إلى أن المراد منه العمل الذي جزته. طيب إنما الشك في شيء لم تجزه، يا إخوان مع تردد احتمال الرواية في غيره الهاء في غيره بين أن يكون ترجع إلى الشيء أو ترجع إلى الوضوء، سوف يفضي حينئذ إذا قلنا بالامتناع إلى تردد الرواية بين الاحتمالين. والشيخ النائيني يؤشر لها المعنى، انتبهوا لي، يؤشر إلى هذا المعنى. لذلك شو قال الشيخ النائيني؟ قال اجتماع اللحظين غير ممكن، يعني الشيء لا يمكن أن يكون المراد منه الجزء بما هو جزء والكل بما هو كل. فشو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة حينئذ عدم إمكان استفادة شيء من هذه الرواية. طيب لما ذهب إلى نظرية أن مجموع الروايات يدل على قاعدة الفراغ مش على قاعدة التجاوز الاصطلاحية، صار مطالب بالشاهد الذي يخرجنا من هذا الإجمال، فقال إن الشاهد عندي هو صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر. خلصت القضية يا أخوان حتى نربط بشكل سليم. جيد، طيب لما قرأت أنا عبارة فوائد الأصول والذي يدل على هذا التنزيل، يعني تنزيل الجزء منزلة الكل في الحكم، رواية زرارة وإسماعيل بن جابر، فيكون المراد من الشيء في رواية عبد الله بن أبي عفور مطلق الشيء مركبا كان أو غير مركب. طيب كيف يعني مركب وغير مركب؟ والجزء جزئيته بتركبه، ولذلك التزم بأن الجزء قبل التركيب هو الملحوظ. انتبهتوا يا إخوان؟ أنا لدقة المطلب عم ظلني. طيب جيد، لكن تعالوا لنتأمل في كلام الشيخ النائيني. قال والذي يدل على هذا التنزيل رواية زرارة وإسماعيل بن جابر، وجه الدلالة ما بينه لا من قريب ولا من بعيد، لا في الفوائد ولا في الأجود، وكأنه أرسله إرسال واضحات، مع أن لغة التنزيل لغة على خلاف القاعدة، لغة على خلاف الأصل، تحتاج إلى لغة تفسير، تحتاج إلى لغة تنزيل، تحتاج إلى لغة واضحة على كل حال، وهي من شأن الدلالة اللفظية باب الحكومة. طيب تعالوا معي لصحيحة زرق، بدنا نروح نشوف كيف الدل هذه، شو اللي ناظر إليه المحقق النائني في ذهنه الشريف. قال: قلت لأبي عبد الله رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، مو هيك؟ جيد. قال عليه السلام: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال عليه السلام: يمضي. يعني شكوا ليس بشيء. طيب الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة، لكن من أجزاء الصلاة، أعمال مستقلة يؤتى بها في مقدمة الصلاة قبل الدخول إلى الصلاة. ما هي الصلاة؟ هي تبدأ بتكبيرة الإحرام بالروايات والفتاوى المنقطعية، ها؟ ويخرج منها بالتسليم. طيب قال: يمضي. يعني لا يعتني بشكه. جيد. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليه السلام: يمضي. قلت: شك في القراءة، إلى آخره. ثم الإمام وهو مسترسل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام: قال: لا تطول أسئلة. وقد استطالت طبعا 4-5 موارد. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، فليس بشيء. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. طيب الأذان عمل مستقل بحسب اصطلاحهم، مش قاعدة فراغ رح يصير إذا دخلت في الإقامة. وإذا شكيت بالأذان والإقامة وداخل بالصلاة مش قاعدة فراغ، بينما بقية الفروع مش قاعدة تجاوز، لأن الشك في أثناء العمل. أنا كثير وقفت عند هالرواية باعتبارها الرواية الأساسية والمركزية في قاعدة الفراغ والتجاوز عند الحديث عن فقه الدلالة، وأن موردها الشك في الصحة ولا الشك في الوجود ولا الأعم، واستبعدت غاية الاستبعاد أن يكون الشك في أصل الوجود بهذا الشكل في ذلك الوقت. قلت: أعمال متصلة بعضها بالبعض الآخر، مش أعمال انفصل عنها والله بعدين شك إنه اغتسل والله ما اغتسل. صحيح الأذان عمل مستقل، والإقامة عمل مستقل، والتكبير عمل مستقل، ويبدأ به بالصلاة اللي هي كلها بأجزائها بالأصل عمل مستقل، بس أعمال مستقلة متصلة سلسلة. إلا إذا إنسان يعني عنده الزهايمر، يعني كما يقال كثير النسيان أو كثير الوسواس، لكن إنه يشك بالصحة والفساد لا، هذا موجود على كل حال. وزرارة ما عم بيقولوا اجتمعت كل الشكوك في شخص واحد، عم يحط فرضيات. على كل حال أيا يكن، طيب كيف صار هذا شاهد؟ كيف صار هذا شاهد يا أخوان؟ أولا الرواية في حد نفسها تشمل موارد الشك في الوجود والشك في الصحة، وإن ملت أنا إلى أنها ناظرة لموارد الشك في الصحة. لكن هل يستطيع قائل أن يقول، انتبهوا لي يا أخوة، هل يستطيع قائل أن يقول بأن هذه الرواية موردها موارد شك في الوجود وليس مورد شك في الصحة؟ يعني لا هي موردها الشك في الصحة ولا الأعم. من وين؟ من أين سيقول هذا الكلام؟ قولوا لي شو الشاهد عليه؟ حتى لو لم نستظهر ما استظهرته أنا حينئذ، كلها على أنها في صدد بيان موارد الشك في الوجود بالخصوص دون موارد الشك في الصحة للأعمال السابقة. من أين؟ أنا ما علي أنه جملة من الفقهاء قالوا بأن مرقعة التجاوز هو الشك في الوجود ومرقعة الفراغ هو الشك في صحة الموجود. نحن عم نحكي من الروايات الآن، قد ما يكون عندنا قاعدتين أصلا، وقد يكون مر التجاوز أعم من التجاوز لذات الشيء مع إحراز الدخول فيه فيكون موجود الشك في الصحة، أو التجاوز لمحله مع الشك في أصل وجوده. خير إن شاء الله. إنما تصبح هذه الصحيحة شاهد للمحقق النائيني ليستظهر منها الموارد التنزيلية إذا قال بأن موردها خصوص الشك في الوجود وأنها تريد تنزيله. الشك في الأجزاء منزلة الشك في الكل حتى تتم نظريته فيصبح حكومة. ولا يمكن استظهار ذلك منها، هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يكون مراد المحقق النائيني، يمكن، لأن هو ما بيّن، بنحط احتمالات، أن هذه الصحيحة جمعت بين موارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز، الأذان والإقامة الشك في كل منهما بعد الدخول في الآخر أو ما بعده وهو التكبير في الفرض الثاني مورد قاعدة فراغ، البقية مورد قاعدة تجاوز، فيكون الجمع بينهما شاهد على أنه ينزل موارد قاعدة التجاوز تنزيل موارد قاعدة الفراغ. انتبهوا لي، هذا أولا إذا كان هذا مراد. أولا يقتضي أن يكون الشك في الأذان والإقامة الشك في صحة الأذان والإقامة، والشك في البقية شك في أصل الإيجاد. هذا أولا، مع أن السياق جرى مجرى واحدا كما هو واضح، تمحل هذا بصير. ثانيا، إذا على هالاحتمال نسأل المحقق النائيني أين لغة التنزيل في الرواية؟ ما رأيت أنا، أنتوا لاحظتوا لغتين في الرواية؟ يعني في مورد الأذان وفي مورد الإقامة لغة أنها مصادق حقيقية للكبرى الكلية، والبقية لغة أنها مصادق تنزيلية. شوف الرواية يا إخوان، للتو قرأناها. وقد دخل في الإقامة قال يمضي، رجل شك في الأذان والإقامة وقد طبق قال يمضي، قلت رجل شك في التطبيق وقد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة وقد رفع قال يمضي. لذلك نقول لماذا لم يرشد هذا المعنى المحقق النائيني؟ وعنده جواب على هالإشكال، هو سواء قبلناه أو ما قبلناه، إلى أن المراد النظر إلى كبرى جامعة، لأنه في رواية واحدة جمع بين موردين من موارد قاعدة الفراغ والبقية من موارد التجاوز وصاقها بلسان واحد الإمام عليه السلام يمضي يمضي يمضي، ثم أفاد الكلية حتى لا يبقى مترسل زرارة بالسؤال عن بقية الأجزاء والشرائط، فأفاد الإمام عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. هذا المعنى هو ظاهر الرواية، لكن هذا لا يمكن للمحقق النائين المصير إليه إلا إذا دفع الإشكالات الأربعة المتقدمة واللي عمدتها حسب تصريح كلامي الإشكال الثاني والاجتماع اللحاضين. ف فالعمدة الجواب على هذا الإشكال إذن، العمدة الجواب على هذا الإشكال والذي أجبنا عليه نحن سابقا بأن الشيء لم يستعمل لا في الجزء ولا في الكل، لا في صحيحة عبد الله بن أبي عفور إنما شك في شيء لم تجزه، ولا هنا. كل عمل، كل شيء جئت به وجاوزته أو شككت فيه بعد تجاوزه، بس بدنا نرتكب هالارتكاب البسيط وهذا مضطرين له بما يشمل تجاوز محله، وهذا تعرضنا له سابقا مفصلا، ما بنرجع نكرره ونناقش فيه من جديد عند الحديث في فقه الأدلة. لأن على كل حال ارتكاب التجاوزات لا بد منه، لكن في شيء خلاف الظاهر جدا، في شيء يعد من المشهورات في التعابير بحيث وكأنه ليس تجاوزا أصلا لشدة مألوفيته وكثرة استخدامه في التعبير، وجبنا شواهد حينئذ، شك في زوجته، شك في كذا، شك في كذا، إذا بتتذكروا ما أدري أنا كنت ناسي أصلا، لو ما أقرأ من جديد جيد. طيب، أما رواية إسماعيل بن جابر يا أخوة، لأنه استشهد برواية زرارة ورواية إسماعيل بن جابر، رواية إسماعيل بن جابر أي صحيحته، قال قال أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. هون ابتداء الإمام عم بيقول نفس التعبير، هناك سأل السائل زرارة وأجاب الزرار السائل يعني، وأجاب الإمام يمضي، هنا فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. ثم أفاد الكبرى الكلية الإمام، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، كل شيء. صحيح الموردان موردا أجزاء الصلاة، لكن بعد ذلك كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، سواء شك في الوجود أو شك في الصحة. طيب، إذن تقول بالكم بقرينة صحيحة إسماعيل بن جابر، مش مراد المحقق النائيني الوجه الاحتمال الثاني الجمع بين موارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، ديروا لبالكم ليش، لأنه جعل صحيحة إسماعيل بن جابر مثل صحيحة زرارة في أنها دالة على التنزيل، وصحيحة إسماعيل بن جابر لم تجمع بين موارد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، إذا مش ناظر لهالنكتة هو اللي هي الاحتمال الثاني في الرواية السابقة. طيب، إذا جينا للسان الموجود في صحيحة عبد الله بن أبي عفور واللسانين الموجودين في صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر، لسان واحد، لا أدري كيف استظهر المحقق النائيني وجود مصداق حقيقي لهذه التعابير وهو مورد قاعدة الفراغ الحقيقية، يعني العمل الذي تشك في صحته وفساده بعد فراغك منه أي تجاوز محل العمل أثناء العمل. ومصداق تنزيله ببركة أن الإشكال العقلي لا يحل إلا بذلك. ثم أنا مستغرب أكثر يا أخوان، ليش الشيخ النائيني لما بيحكي هالكلام، لنفترض يا أخي صرنا معه إلى القول بأن المراد قاعدة الفراغ الاصطلاحية، ليش ما راح للروايات اللي سميناها الروايات التطبيقية حتى يستشهد فيها على الحكومة؟ بلى ركعت، بلى سجد، لغة التنزيل هناك أوضح بكثير، في 6-7 روايات على هالغرار، سميناها أثناء استعراض الروايات بالروايات التطبيقية في مقابل روايات القواعد، هذه الروايات الثلاث اللي أسست قاعدة كلية. لكن هذا ما بيحل المشكلة، ها بس أقرب لقوله يعني، لأن لغة التنزيل واضحة، بلا ركعت بلا سجدت بلا كذا، وهذيك الروايات واضح أصلا مواردها موارد شك في الوجود، شك في أنه ركع وقد سجد، شك في أصل الوجود كلها. 5-6 روايات فيها روايتين يمكن ضعيفات والبقية معتبرات وصحيحة. طبعا هذا ما بيحل الإشكال، بس أقول أقرب إلى مراده، وإلا لغة التنزيل وين فيها الروايات؟ والعمدة يا إخوان، العمدة في حل الإشكال بتمامه هو ما أشرنا إليه في نهاية الدرس السابق، وهو أن الشيء لم يستعمل لا في الجزء بما هو جزء ولا في الكل بما هو كل. عن جد يا إخوان، صحيح شيخنا هنا عظيم، بس شو يعني إنه الروايات ناظرة للجزء قبل التركيب؟ الجزء قبل التركيب شو هو الجزء قبل التركيب؟ يعني ركوع هيك وحده؟ كيف هذا بدنا نستفيد من شيء من الروايات؟ قولوا لي بالله عليكم. كل الأسئلة والأجوبة، حتى المواد اللي ابتدع بها الإمام عم يتكلم عن أجزاء الصلاة حين هي أجزاء، عم يتكلم عن ركوع في ثنايا العمل وسجود في ثنايا العمل، كيف نجردها عن كونها أجزاء مركبة لماهية الصلاطية؟ الركوع بما هو ركوع وحده، إما عبادة ذاتية أو ليس عبادة أصلا، ها؟ كما يقال. أنا ما بقول الركوع، بقول السجود عبادة ذاتية، وإن كان في شيء اسمه عبادة ذاتية الله العالم. على كل حال كله يحتاج القصد والنية. جيد، فالعمدة التي تحل الإشكال هي القول بأن عنوان الشيء عام، وفي إحدى الروايات أظن رواية عبد الله بن بكير فيها ما الموصولة أيضا تصادق مفهوم الشيئية، ها؟ فلم يستعمل لا في الكل بما هو كل ولا في الجزء بما هو جزء، فيكون النكتة الثبوتية اللي عم تدلل عليها الروايات حينئذ، كل عمل جاوزته بما يشمل تجاوز المحال فشكك فيه ليس بشيء، سواء كان في مورد كل العمل وخلصت منه دخلت في غيره في حال غيره يعني، أو في أثناء العمل ودخلت في جزء غيره. فلم يستعمل الشيء والماء الموصولة لا في الجزء ولا في الكل أبدا. وقصة اجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد بينا يا إخوان قبل التعطيل بالبحث الثبوتي، كلام المحقق الإصفهاني اللي أشكل على النائيني بدون أن يسميه، بأن اجتماع اللحاظين لا يشفع له وحدة وتعدد الأدلة، فإن تم الإشكال فلا حل له في الاثنين، فلا يشفع له باب الحكومة بوجه. هذا المعنى نحن ذكرناه فلا نعيده، اللي بحب من الإخوان مكتوب الدروس ومسجلة، اللي بحب راجع. فهذا إلى هنا يا إخوان تمام ما ذكرناه ونذكره في مناقشة كلام المحقق النائيني. نعم، ذهب السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ومن قبله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، إلى الاستشكال فيما أفاده النائم. لابد من التعرض لما ذكر هؤلاء الأعلام إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.